أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام ورحمة الله. والنظام قال إن الله تعالى لا يقدر على القبيح لأنه يدل على الجهل أو الحاجب. وذهب البلخي إلى أن الله لا يقدر على مثل مقدور العبد. كان الكلام في إثبات أن الصانع تعالى قادر على كل مقدور. والمصنف يذهب إلى هذا القول، وهو قول كما أشار في النقل هو مذهب الأشاعرة. وبالتالي نعم، إن الصانع تعالى قادر على كل مقدور، ولكن في مقابل هذا القول عدة مقالات، كما عبر المصنف عدة أقوال عدة مقالات. أحد هذه المقالات القول الأول المتقدم، قول الفلاسفة، تقدم وتقدم تضعيفه. القول الثاني قول المجوس، أيضا تقدم إلى أن وصلنا إلى النظرة. النظام يرى بأن الله عز وجل لا يقدر على القبيح، وبالتالي يضيق في قدرته تعالى، كأنما يفترض بأن الله عز وجل قادر على الحسن دون القبيح، لأن الله عز وجل عندما يفعل القبيح إما جاهل بالقبيح وإما عالم به. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا كان جاهلا بقبح الشيء الفلاني ويفعله، فهذا يسوقنا إلى القول بأن الله عز وجل جاهل، وتعالى الله عز وجل عن ذلك. وإما أن يأتي بالفعل القبيح وهو ملتفت إلى قبحه، فهذا يجرنا إلى الحاجة، يعلم به ويأتي به، علمه بقبحه ورغم ذلك يأتي به، فيجرنا إلى الاحتياج. وبالتالي نقع إما كما يقول النظام، نقع إما في الحاجة وإما في الجهل. وعليه الباري عز وجل ليس قادرا على القبيح، قادر على الحسن. والقول الآخر للبلخي، البلخي يقول بأن الله عز وجل لا يقدر على مثل مقدور العبد، لأن العبد لو أتى بفعل من الأفعال، وأتى أيضا الباري عز وجل بمثله، فهنا تارة يقصد الباري الإتيان بمثل فعل العبد فيكون مطيعا له متابعا له، وإما لا يقصد، يأتي العبد بالقيام مثلا والباري عز وجل يأتي ماذا بمثل فعل العبد، فيلزم حينئذ السفه. إذن عندما يأتي الباري عز وجل، عندما يأتي الصانع بمثل مقدور العبد، إما قاصد وإما غير قاصد. إذا كان قاصدا هذا يعني بأن الصانع تابع العبد فيكون مطيعا، وإذا لم يكن قاصدا لما يأتي به بعدما أتى به العبد ففيه سفه. وعليه وعليه قدرة العبد، قدرة الصانع على مثل ما يقدر عليه العبد، يوقعنا إما في الطاعة وإما في السفه، وكل منهما محال في حقه تعالى. إذن البارئ عز وجل قادر على كل مقدور إلا على مثل مقدور العبد. الجبائيان قالا بأن الله عز وجل لا يقدر على عين مقدور العبد. لما يقول؟ لأنه لو أراد العبد الفعل الفلاني وأراد الشارع عدم الفعل الفلاني، نفس الفعل، العبد أراد الفعل الفلاني، أراد القيام، والشارع الصانع لم يرد، أو قل أراد عدم القيام، يقول هذا يجرنا إلى اجتماع الوجود والعدم، يجرنا إلى اجتماع الوجود والعدم وهو محال. وبالتالي الباري عز وجل لو كان قادرا على عين مقدور العبد، والعبد يريد الفعل والصانع يريد عدم الفعل، للزم حينئذ الجمع بين الوجود والعدم، وهذا مرجعه إلى الجمع بين النقيضين. فبالتالي إذن لا يقدر على عين مقدور العبد، يقدر على كل شيء إلا على عين مقدور العبد. هذه المقالات كلها باطلة، والصحيح ما ذهب إليه المصنف. ما هو القول الذي يذهب إليه؟ يقول الله عز وجل الصانع تعالى قادر على كل مقدور، على كل مقدور. لما؟ يقول لأن المقتضي ما يستدعي تعلق القدرة بالمقدور إمكانه. لو فرض بأن الشيء واجب، لو فرض بأن الشيء ممتنع، فحينئذ لا تتعلق القدرة بالواجب بالممتنع. لما لا تتعلق؟ يرحمكم الله. لما لا تتعلق القدرة؟ لما لا تتعلق القدرة بالواجب بالممتنع؟ لأن الوجوب مناط الغنى، وبالتالي يصبح غنيا عن العلة. لا معنى حينئذ للقول بأن القدرة تتعلق بما هو غني عن العلة، لأن ألف لو كان واجب الوجود فلا معنى لتعلق شيء به، فيكون حينئذ مستغنيا عن العلة، لا يحتاج إلى العلة، لأن الوجوب مناط كما قلنا الغنى. وإذا كان ممتنع هذا يعني بأن ذاته تقتضي العدم، فلا معنى أيضا للحديث عن العلة. نعم لو جئنا إلى أي شيء في عالم الوجود، لو جئنا إلى أي شيء في عالم الوجود فإذا لم يكن واجبا، إذا لم يكن ممتنعا، أي كان ممكنا، فحينئذ يحتاج إلى علة، يعني يحتاج إلى قل من يخرجه من حد التساوي إلى أحد الطرفين، لأن الإمكان الماهوي هو ما كان متساوي إلى الوجود والعدم. فإذا كان ممكنا والإمكان هو مناط الاحتياج إلى الغير، والإمكان يعني الإمكان الماهوي يعني بأنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فخروجه إلى أحد الطرفين يحتاج إلى مخرج، يحتاج إلى قادر. بمجرد أن تفترض بأن الشيء ممكن، ليس بممتنع، إذا متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، يحتاج إلى مخرج من حد التساوي إلى أحد الطرفين. وهذا مرجعه إلى أنه ضع يدك على أي شيء في عالم الوجود، أي شيء ممكن يحتاج حينئذ إلى قادر، يحتاج إلى علة قادرة تخرجه إلى أحد الطرفين. ومن الواضح بأن الأشياء في عالم الدنيا الأشياء غير الواجبة، غير الممتنعة، الأشياء الممكنة نراها سارية في جميع الموجودات، جميع الموجودات المتحققة الموجودة في عالمنا. وبالتالي إذا وضعت يدك على أي شيء في عالم الدنيا، إذا وضعت يدك عليه فبالتالي هو ممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فيحتاج إلى مخرج ممكن يحتاج إلى مخرج، هذا خير دليل على احتياجه إلى قادر، مخرج عن حد التساوي مخرج قادر. وبالتالي أينما فرضت إمكانا فرضت احتياجه إلى قادر، فيثبت المطلوب بأن البارئ عز وجل قادر على كل شيء، على كل شيء مقدور. هذا دليل المصنف. إذن إلى الآن المصنف وصل إلى نتيجة بأنه نعم إن الله تعالى قادر على كل مقدور، ولكن كأنما هذا أثبت المدعى، ولكن قل كأنما المقتضي لثبوت المدعى موجود، ولكن يوجد موانع، وهي المقالات المتقدمة الأولى أو المقالة الأولى للمجوس ثم الثانوية وغيره، وبالتالي لا بد أن نضعف سائر هذه المقالات حتى بالتالي يتم الدليل. كأنما غاية ما عرضته أن الله تعالى قادر على كل مقدور، ولكن قد يقال تعالى ماذا؟ تعالى إلى ما ذهب إليه المجوس، لعله المجوس وغيرهم عندما عرضوا هذه الشبهات كأنما بالتالي نصل لنتيجة بأن الله تعالى قادر على كل مقدور إلا الشر، قادر على كل مقدور إلا مثلا القبيح، إلا مثل مقدور العبد، إلا عين مقدور العبد، وهكذا. فبالتالي حتى يتم مدعى المصنف لا بد أن يضعف الأقوال الأخرى. تعال إلى القول الأول، هم صار في دقة. تعال إلى القول الأول. القول الأول قول المجوس. قول المجوس عرضه المصنف كما أشرنا في الدرس السابق، التزموا بتعدد المبدأ، التزموا بوجود مبدأين: مبدأ للخير وهو الله تعالى، ومبدأ للشر، مبدأ للشر وهو إبليس. غايته شيء ليس مهم الآن، إبليس حادث والله تعالى قديم. التزموا إذن بتعدد المبدأ: مبدأ للخير ومبدأ للشر. هذا الكلام من المصنف، هذا الكلام من الشارح كما سنرى عندما نقرأ العبارة، هذا الكلام كأنما لا ينسجم كل الانسجام مع الدليل الذي عرضه للمجوس. هو رد على المجوس، ولكن رد بردين، كأنما قال إما أو، جعل ماذا؟ الشقين. ولكن عندما ندقق في الشقين نرى كأنما يفترض وجود تقريرين لكلام المجوس. أضعه بين يديك إذا عندكم إشكال، إشكال آخر الدرس. يفترض بأنه في جوابه كأنما للمجوس يوجد تقريران، ولذا لا بد أن نعرض التقرير الأول لشبهة المجوس ونرى كيف يرد عليها، وأيضا نعرض التقرير الثاني لشبهة المجوس ونرى كيف يرد عليها. فكأنما بالتالي يوجد تقريران، وإن كان وعيد عندما عرض شبهة المجوس قبل أن يرد، عندما عرض لم يشر إلى هذين التقريرين، ولكن في رده فهمنا من خلال الرد كأنما يوجد في البين تقريران. تعال إلى التقرير الأول. التقرير الأول ينسجم مع العبارة الموجودة في عرضه للشبهة، ولكن التقرير الثاني لا ينسجم. تعال إلى التقرير الأول نعرضه ونرى كيف يرد عليه، وهو المهم. الله طبعا أنا قلت الأول وهو الثاني عند المصنف. المصنف قال إن الله تعالى في عرضه لشبهة المجوس، قال إن الله تعالى خير محض. ومن الواضح بأن الخير المحض لا يصدر منه الشر، مع أن في الكائنات شرورا كثيرة، فإذن فلا بد لها من مبدأ آخر، وعليه لا بد من الالتزام بتعدد المبدأ. إذن انطلق من هنا، قال إن الله تعالى خير محض، ومن الواضح بأن الخير المحض لا يصدر منه الشرور، والمفروض في عالم الدنيا لدينا الكثير من الشرور كالزلازل والبراكين وأمثالها، هذا خير دليل على أن هذه الشرور لها مبدأ آخر، لأن الله خير محض، ولا يصدر من الخير المحض إلا الخير، ولا يصدر منه الشر. إذن هذه الشرور التي نراها في عالمنا، الزلازل والبراكين، هذه الشرور لها منشأ مبدأ آخر غير الخير المحض. إذن لا بد أن نلتزم بتعدد المبدأ. هذا ينسجم مع عرضه لشبهة المجوس، العرض المتقدم لشبهة المجوس. هذا كيف يرد عليه؟ في الرد طبعا يوجد شق آخر، تقرير آخر، هذا بيجري له بعدين، خليه بالحسبان. في الرد كأنما في الرد يوجد خطوتان، الخطوة الأولى أيضا موجودة في متن المصنف، الخطوة الثانية غير موجودة في متن المصنف. الخطوة الأولى في متن المصنف يقول: عندما نأتي إلى الخير والشر، يقول الخير والشر من المفاهيم الانتزاعية، من المفاهيم الانتزاعية، تلك المفاهيم المنتزعة من الموجودات باعتبار إضافة بعضها إلى بعض. يعني هذا نظير مثلا عندما تضيف هذا الكتاب إلى زيد، فتنتزع من هذه الإضافة، من هذا الارتباط، الملكية. وبالتالي الملكية من المفاهيم الاعتبارية الانتزاعية. أيضا يريد القول بأن مفهوم الشر والخير مفهومان، أقول كل منهما مفهومان انتزاعيان، وبالتالي ليسا ذاتيين لمصادقهما، أو إذا أحببت أن تقول ليس لهما ما بإزاء في الخارج، ليس حالهما حال زيد، تأتي إلى زيد وتنتزع منه مفهوم زيد، ليس حاله حال انتزاع مفهوم الإنسان الذي ينتزع من زيد وعمر وبكر، تنظر إلى جهة الاشتراك وتغض النظر عن جهة الاجتماع فتنتزع الإنسانية أو الحيوانية الناطقية، لا، هذا المفهوم لهما بإزاء في الخارج. المفروض في كلام المصنف بأن مفهوم الشر مفهوم الخير مفاهيم انتزاعية، مفاهيم تنتزع من أي شيء، من إضافة شيء إلى آخر. ألف نربطه بباء فننتزع مفهوم هو مفهوم الخير والشر. حتى يتضح أضع بين يديك مثال يكررونه الحكماء في كلماتهم، نراه في كلمات أفلاطون. يقولون بأن الله عز وجل، بأنه مثلا لو جاء فلان وأخذ سيفا وضرب آخرا وقتله، التفتوا، ففي المقام يوجد عندنا ماذا؟ ضع يدك على الضارب القاتل، وضع يدك ماذا على السيف، وضع يدك على المقتول. عندما ننظر ماذا إلى القاتل، القاتل بما هو قاتل، هل يترى هذا القاتل القتل منه، هل يترى الشر؟ يلتزمون بأنه ليس بالشر. لما؟ لأن هذا القاتل، ضع يدك على القاتل، القاتل بفعله هذا، بضربه لفلان بالسيف، يفهم بأن لديه قدرة على الضرب، على مباشرة الضرب. وبالتالي قل القتل بالسيف، الضرب بالسيف لا شر فيه من جهة قدرة الضارب، لا شر فيه من جهة ماذا؟ قدرته، من شجاعته، بل هو ماذا؟ أمر قدر، قادر على ماذا؟ على حمل السيف وعلى ضربه، لديه شجاعة على الضرب. وبالتالي إذا نظرنا إلى القادر، إذا نظرنا إلى ماذا؟ الضارب في مباشرته، لا يوجد عندي شر. تعال أيضا، تعال مثلا إلى حدة السيف، يمثل، تعال إلى حدة السيف، إلى دقة السيف، أيضا هو ماذا؟ كونه قطاع، هذا ليس بالشر، بل هو كمال من الكمالات. وهكذا عندما تأتي إلى انفعال رقبة المقتول، هذا المثال موجود عندهم، إلى انفعال رقبة المقتول عن هذه الآلة الخطاعة، أيضا هو من الانفعال من كمالات رقبة المقتول. إذا وضعنا اليد على قدرة وشجاعة الضارب والمباشر فهذا كمال من كمالاته وليس بشر. عندما نضع اليد عليكم السلام ورحمة الله عندما نضع اليد على ماذا؟ على السيف، نتوجه إلى السيف إلى دقته إلى كونه قطاعا، فأيضا هذا كمالا من كمالاته. وهكذا بالنسبة إلى لين الرقبة بأنها تنفعل بالآلة القطاعة فهذا كمال وحسن. وعليه هنا يقول وعليه لم يعود الشر لا بلحاظ نفس القاتل، لم يعد لدينا شر بلحاظ نفس القاتل ولا بلحاظ السيف الذي يحلله القاتل ولا بلحاظ لين رقبة المقتول. إذن أين الشر؟ يقولون الشر من جهة إزهاق الروح، من جهة إزهاق روح المقتول، من جهة قل بطلان حياته. إزهاق الروح وبطلان حياته أمر عدمي، أمر عدمي. نعم، ماذا هو هذا الأمر العدمي؟ من أي جهة هو شر؟ من جهة أنه إذا أضيف مثلا إلى عائلته، تقول من جهة الإضافة إلى عائلة أزهقت روح فلان وبالتالي بطلت حياته، هذا كما قلنا أمر عدمي. من أي جهة هو شر؟ إذا أضيف إلى شيء، إلى مثلا عائلته، إذا أضيف إلى عدوه فهو ليس بشر، هو خير. فكأنما لدينا شيء واحد، إذا أضيف إلى شيء فهو خير، إذا أضيف إلى شيء فهو عدم، فهو شر عفوا، فهو شر. ولكن كيفما كان خير أو شر، الآن ضع يدك على الشر، أريد أن أضع اليد على الشر، كيفما كان هو إضافة، مفهوم انتزاعي، مفهوم الخير مفهوم الشر، كل منهما مفهوم انتزاعي حصل من إضافة شيء إلى شيء آخر. والمهم عندي الشر كما قلنا فهمناه بأنه عبارة عن إزهاق، عبارة عن بطلان، عبارة عن أمر عدم. وبالتالي الجواب الأول على المجهول سيد الفتوى الأولى، الجواب الأول يقول تعالى إلى الشر عندما ندقق بالشر لا نرى الشر إلا ذلك المفهوم الانتزاعي، ذلك الأمر العدم، ذلك المفهوم الانتزاعي. أو أيضا إذا أحببتها، هذا المهم عندي يعني سأطرق، بل أيضا إذا جئت إلى الخير، مفهوم ماذا؟ انتزاعي، أضفت ألف إلى باء فانتزعت مفهوم الخير، كما أضفت ألف إلى جيم فانتزعت مفهوم الشر. نعم، الشر مفهوم انتزاعي من خلال الإضافة، وأيضا الشر أمر عدمي. نعم، الخير أيضا مفهوم انتزاعي، ولكن على كل حال هذه مفاهيم انتزاعية. ثم أطرق، هذا الطرق غير موجود في الكتاب، بل يمكن القول بأنك إذا وضعت اليد على أي شيء في عالم الوجود فهو خير. لا تستطيع أن تضع اليد على أي شيء من الأشياء في عالم الوجود إلا وهو خير. ولكن من أين ننتزع الخير؟ قبل قليل انتزعنا عنوان الخير أو الخيرية، انتزعناها من إضافة ألف إلى باء مثلا. الآن أريد أن أترقى، أضع يدي على الخير، أترك الشر. الشر التزمت بأنه مفهوم انتزاعي إضافي وهو أمر عدم كإزهاق الروح، ولكن أريد أن أترقى في الخير، أريد القول بأن الخير أيضا ماذا؟ مفهوم انتزاعي. قل هو مفهوم انتزاعي من حقيقة الوجود. الشر إنما هو من العدم، منتزع من العدم، إنما يختلف. الآن أترقى، يختلف عن الخير. طيب وضح لي أكثر، كيف الخير منتزع من حقيقة الوجود؟ يعني إذا جئت إلى أي شيء من الأشياء في عالم الوجود فالشيء بما هو شيء في نفسه وفي ذاته مع قطع النظر عن ارتباطه بغيره فهو خير. تعال مثلا إلى تعال أمثل لك ببعض الأمثلة. تعال مثلا إلى الجرثومة. الجرثومة هل يترى كونها مجرثمة مثلا؟ هل يترى هذه الجرثومة بما هي جرثومة؟ هل يترى في ذاتها بقطع النظر عن ارتباطها بغيرها، هل يترى هي خيرة في ذاتها أم لا؟ هي خيرة، هي خيرة في ذاتها. نعم الجرثومة، التفت، الجرثومة لأنها تفقد الآخر السعادة، تمرض الآخر السعادة من هذه الجهة، من جهة أنها تفقد الآخر كمالا من الكمالات، يعني من جهة الإضافة، عندما أضيفت إلى شيء آخر انتزع مفهوم الشر. وإلا لو لم نضف هذه الجرثومة ونظرت إليها بقطع النظر عن إضافتها، فتستطيع أن تقول هذا الشيء بما هو في نفسه في ذاته بقطع النظر عن ارتباطه بغيره هو خير. وبالتالي كأنما صار عندي خطوتين، مفهوم الخطوة الأولى مفهوم الخير مفهوم الشر، قلنا بأنها مفاهيم انتزاعية من جهة ارتباط شيء بشيء آخر، انتزعنا مفهوم الخير انتزعنا مفهوم الشر. وقلنا أيضا بأن مفهوم الشر بالدقة إنما هو مفهوم عدمي. لما مفهوم عدمي؟ لأنه عبارة عن إزهاق الروح، عبارة ماذا؟ عبارة عن بطلان الحياة. ثم تلقينا أكثر وقلنا هذا نقبله في الشر، ولكن لا نقبله في الخير، لأن الخير أو قل الخيرية إنما هي منتزعة من حقيقة الوجود. يعني بالتالي إذا وضعت اليد على أي شيء بما هو شيء في ذاته وبقطع النظر عن ارتباطه بغيره، هذا الشيء إنما هو خير. نعم مفهوم الشر إنما هو مفهوم عدم، ولكن لا مانع، أريد أن أرتب نتيجة، لا مانع حينئذ أن أصل إلى هذه النتيجة بأن الله عز وجل الواحد، قل الواحد الذي هو مبدأ كل شيء، مبدأ كل شيء بما هو شيء لا بما هو مرتبط بغيره، لا محظور من أن نلتزم بأن الله عز وجل خالق كل شيء، شيء بما هو شيء، شيء لا بما هو مرتبط بغيره. وأما من جهة ماذا؟ وأما من جهة الشر، الشر تستطيع القول بأن الله عز وجل لا يصدر عنه الشر. لما؟ لأن الشر إنما مفهوم عدمي، والمفهوم العدمي لا يحتاج ماذا؟ لا يحتاج إلى مبدأ موجود بأذات، لا يحتاج إلى مبدأ، لا يحتاج إلى لأنه عدم، لأنه لا شيء، وبالتالي أمر عدمي أشبه بالأمر المجازي، أمر عدمي يعبرون عنه قياسي إضافي، وبالتالي مفهوم الشر مفهوم انتزاعي عدمي لا حاجة لي لمبدأ له. نعم الخير أو الخيرية المفروض بأنها منتزعة كما أشرنا من حقيقة الوجود. إذا كانت منتزعة من حقيقة الوجود، فبالتالي الواحد يكون مبدأ، الله عز وجل يكون مبدأ لكل شيء، شيء شيء بما هو شيء لا بما هو مرتبط، وبالتالي الله تعالى خيريته خيرية محضة. هذه الموجودات بما هي بذاتها بقطع النظر عن ارتباطها بغيرها مبدأها الباري عز وجل. أما هذه الإضافات، إضافة شيء إلى شيء وارتباطه بالآخر التي منها تنتزع مفهوم الشر، مفهوم الشر إنما هو أمر عدم ولا يحتاج إلى مبدأ موجود بالذات. وعليه نصل إلى هذه النتيجة بأنه إذن لا تقل، الخطوة الأولى لم نعد نقبلها، لا تقل بأنه لدينا مفهومان انتزاعيان مفهوم الخير والشر، ولا تقل بأن الله عز وجل لم يخلق الخير على قبل أن أترقى. إذا قلت بأنه لدينا مفهوم الخير ومفهوم الشر وكل منهما مفهوم انتزاعي، قد يأتي الله ويقول هذه مفاهيم نشأت من الإضافة والارتباط، لعل مردها إلى ماذا؟ أمر عدمي، وبالتالي لا تحتاج إلى مبدأ موجود بالذات. نقول هذا نقبله في الشر. في الخطوة الثانية قلنا نقبله هذا في الشر، لأن الشر كما مثلت عبارة عن إزهاق وبطلان الحياة، إزهاق الروح أو بطلان الحياة، هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى أمر عدمي، هذا أقبله بالشر. ولكن بالنسبة إلى الخيرية، الخيرية كما قلت إنما هي منتزعة من الأشياء بما هي هي لا بما هي مرتبطة ومضافة إلى شيء آخر، وبالتالي لا مانع من الالتزام بأن الواحد يوجد الشيء بما هو شيء وهو خير محض وهو الله تعالى، وأما بالنسبة إلى الشر فهو مفهوم عدمي، والعدم لا يحتاج إلى علة موجدة، لا يحتاج إلى علة فاعلة. هذا كله، هذا سطر عند المصنف وسنرى، هذا كله التقرير الأول في عبارة المصنف في التقرير الثاني، هذا كله التقرير الأول لشبهة المجوس، وبالتالي رددنا عليها. قال المجوس بأن الله عز وجل خير محض، فإذا كان خيرا محض فبالتالي لا يصدر منه إلا الخير، مع أننا نرى في عالم التكوين الكثير من الشرور، وبالتالي إذا كان لدينا الكثير من الشرور فإذا تحتاج إلى مبدأ آخر. نرده بأنه لا نحتاج إلى مبدأ آخر، رغم أنه لدينا شرور ولكن نشأت من الإضافات وهي أمور عدمية، ولكن لا تحتاج إلى مبدأ آخر. تعال إلى التقرير الثاني. التقرير الثاني غير موجود في العبارة. فهمنا التقرير الثاني من الإجابة، لم يشر المصنف عند عرضه لشبهة المجوس، لم نفهم هذا التقرير، فهمنا التقرير الأول المتقدم. هذا التقرير الجديد، هذا فهمناه من الإجابة، من إجابة المصنف. تعال إلى هذا التقرير. كأنما يفترض المصنف وجود ملازمة في كلام المجوس، في تقرير كلام المجوس كأنما يفترضون وجود ملازمة بين مقدم وتالي. يقولون في العالم خيرات وشرور، ثم يأتون بهذه الملازمة، أحتاج إلى دقة. يقولون فلو كان مبدأ الخير والشر واحدا لازم كون الواحد الحقيقي خيرا وشريرا معا وهو محال. إذن لو كان مبدأ الخير والشر واحدا، هذا المقدم، لازم كون الواحد الحقيقي خيرا وشريرا، ولزوم كونه خيرا وشريرا محال. إذن التالي باطل، لزوم كون الواحد الحقيقي خيرا وشريرا معا باطل. إذا بطل التالي يبطل المقدم، فالمقدم مثله في البطلان، فيبطل المقدم. إذن قولكم لو كان مبدأ الخير والشر واحدا باطل، إذن لا بد أن يكون مبدأ الخير والشر متعددا، وبالتالي هذه شبهة اعتمدت على أي شيء؟ على ملازمة. المفروض في هذه الملازمة وعيد، فلو كان المبدأ للخير والشر واحدا لازم كون الواحد الحقيقي خيرا وشريرا، ولزوم كونه خيرا وشريرا معا باطل. فإذا أن يكون ماذا؟ المبدأ مبدأ واحدا للخير والشر، هذا أيضا باطل. إذا لابد أن نلتزم بتعديلات. المصنف يرده، وأيضا شرد، أضع بين يديكم شقين، أحد الشقين موجود في عبارة المصنف، الشق الآخر غير موجود. الشق الأول يقول، نأتي ونسأل، أنتم قلتم لو كان مبدأ الخير والشر واحدا لزم أن يكون الواحد الحقيقي خيرا وشريرا، ما معنى خير وشرير؟ المشكل هذا كلام المصنف، ما معنى خيرا وشريرا؟ في المقام يوجد احتمالان، إما أن يكون خيرا وشريرا، خيرا بمعنى أنه من غلب خيره، شريرا من غلب شره. فكأنما قال هكذا، قال لو كان المبدأ للخير والشر واحدا للزم أن يكون الواحد الحقيقي غلب خيره وغلب شره، ويصح. وبالتالي الملازمة ممنوعة، لازمها ممنوعة، للزم، لأن يلزم أن تقول هكذا، لو كان المبدأ الواحد خيرا وشريرا، أو خيرا لو كان مبدأ الخير والشر واحدا، لو كان مبدأ الخير والشر واحدا لازم أن يكون الواحد والحقيقي. قل خيرا يعني غلب خيره وبالتالي يقدم على الشرير الذي يغلب شره، أو لا غلب شره بمعنى شرير غلب شره دون ماذا؟ دون الخير. يعني بالتالي الملازمة ليست تامة، ليست تامة، نمنع أصل الملازمة، لا تقول ألف يترتب عليها باء بعد فرض أن المقصود من الخير والشرير خير بمعنى أنه غلب خيره، شرير يعني غلب شره. لما أعيد؟ لأنه من الواضح لا ملازمة بينهما، للازم أن يكون الواحد الحقيقي خيرا غلب خيره وشريرا غلب شره، لا للازم أن يكون الواحد لأنه واحد الحقيقي إما أن يغلب خيره دون أن يغلب شره، وإما أن يغلب شره دون أن يغلب خيره. وبالتالي الملازمة ممنوعة إذا كان المقصود من الخير والشرير عبارة عن ما غلب غلب خيره غلب شره، الملازمة ممنوعة. إذا كان مقصودكم هذا موجود في العبارة، هذا الثاني موجود في العبارة، هذا يشرحه المصنف. يقول لو كان المقصود من الخير والشرير في التالي الخير بمعنى الخير بمعنى أنه فاعل الخير، والشرير بمعنى أنه فاعل الشر، فاعل الخير وخالقه، أو فاعل الشر وخالقه. يقول في هذه الحالة أيضا يستحيل التالي، فاستحالة التالي قلت أنت، قلت أنت قلت يستحيل التالي، نحن نردك بأنه لا يستحيل التالي. أنت قلت لو كان ماذا؟ لو كان الخير، لو كان مبدأ الخير والشر واحدا لازم أن يكون الواحد الحقيقي خيرا وشريرا، خير وشرير، فاعل للخير وخالق للخير، وفاعل وخالق للشر. ثم قلت وبالتالي التالي باطل في المقدمة، نقول التالي لا يكون باطل بناء على أنه الخير والشرير، الخير والشرير فاعل الخير وخالق الخير، ما أشرت إليه ماذا من بطلان التالي غير صحيح، لأنه يمكن أن ألتزم، يمكن أن ألتزم بهذا النحو. أقول لو كان مبدأ الخير والشر واحدا لازم كون الواحد الحقيقي خيرا وشريرا، لازم كون الواحد الحقيقي فاعل للخير وخالق للخير وفاعل للشر وخالق للشر. هيك بيقول المصنف، ما تشكل علي، تشكل بالآخر، فاعل للخير. طبعا هذا الكلام يعني بناء على ما أشرنا قبل الطرق في الجواب الأول، في الجواب الأول قلنا بأنه لدينا مفهوم الخير انتزاعي ومفهوم الشر انتزاعي، ونلتزم كأنما المصنف هنا يعني يلتزم بأنه لدينا مفهومان انتزاعيان. ثم أنا طرقت، هو غير موجود في عبارة المصنف في الجواب الأول، ثم قلت بأنه أصلا ما في عندي مفهوم، ما في عندي إلا مفهوم الشر مفهوم عدم، وأما الخير فبالتالي خيريته خيرية الشيء بما هو لا بارتباطي بالأشياء الأخرى. ثم ترتبت، ثم قلت ومن الواضح بأن الله عز وجل لا مانع من الالتزام بأنه خالق لكل شيء بما هو لا بما هو مرتبط به. هذه الإضافة هي مش موجودة في كلام المصنف، ولذلك المصنف كأنما يلتزم لا ضير بناء على هذا الجواب، لا ضير من الالتزام بأن الله عز وجل فاعل وخالق للخير، فاعل وخالق للشر، ولكن في الجملة، ولذا يلتزم به ملازمة. يعني يا ترى يمكن الالتزام به؟ وليس يلتزم به الملازمة المتقدمة. لو كان، يقول لو كان مبدأ الخير والشر مبدأ واحدا للازم كون الواحد الحقيقي خيرا وشريرا معا، للازم أن يكون الواحد الحقيقي فاعل للخير وفاعل للشر معا، ولا مانع من أن يكون فاعلا للخير وفاعل فاعل للشر، فاعل للشر ولكن في الجملة. فكأنما يقبل بأن الواحد الحقيقي، كأنما نفى من عبارته لا مانع من أن يكون الفاعل الحقيقي فاعل للشر في الجملة. طبعا هذا ينسجم مع الجواب، ما تقول عليه لا ينسجم مع الجواب، ينسجم ولكن قبل الترقي الذي أضفته، لأن مفهوم الخير ومفهوم الشر مفاهيم انتزاعية، ويقبل المصنف بأنها مفاهيم انتزاعية. نعم لم أقبل أنا، لم أقبل، أو أضفنا إضافة أشار إليها الأكابر بأنه نعم البارع عز وجل خير محض لا يخلق إلا الخير، فالواحد يخلق كل شيء بما هو هو، ولكن لا بما هو مضاف إلى غيره. ولذا ما أضيف إلى غيره ينتزع، إذا أضيف الشيء إلى غيره ينتزع منه مفهوم الشيء، هذا لا نقبل بأنه مضاف إليه تعالى وخالقه تعالى، ولكن عبارة مصنف هيك. طيب وعليه نعم إذا أردنا لعله، هل تقبل أو لا تقبل لا أعلم، لعله تأتي نعم ما أشار إليه المصنف لا مانع من الالتزام به، لأنه كيفما كان هذه مفاهيم انتزاعية، والمفاهيم الانتزاعية لا واقعية لها، يعني كأنما تسند هذه المفاهيم الانتزاعية التي لا واقعية لها تسندها إليه تعالى، وكأنما إسناد مجازي فيه تجوز لا واقع، لأنه بالتالي البارئ عز وجل يوجد فاعل حقيقي موجد للأمور الواقعية، وأما هذه مفاهيم اعتبارية أشبه بلقلقة لسان، وبالتالي لا واقعية لها أن تقول بأن الله خالق الشر، خالق الشر، خالق الخير، فاعل موجد له، بمعنى أنه ماذا؟ بمعنى أنه خالق للأطراف، خالق الجرثومة وخالق زيد الذي يتأثر بالجرثومة، كأنما يصبح النظر إلى الأطراف لا إلى الإضافة. فأن تقول بأنه خالق الخير قبل الترقي، خالق لأطراف الخير، خالق للشر، خالق لأطراف الشر، أو وإذا قلت بأنه خالق لمفهوم الشر فهو مفهوم انتزاع لا واقعية له. ولذا نعم في عبارة المصنف شبهة واضحة بأن الله عز وجل خالق لمفهوم الشر، ولذا لا بد أن نلجأ إلى توجيه في العبارة قبل الترقي. الترقي إذا قلنا يخلصنا، قبل الترقي الذي أضفته كيف البارئ عز وجل خالق لمفهوم الشر، نلتزم بأنه خالق لأطراف الإضافة، ولكن نقول يعني خالق لأطراف، يعني خالق زيد الذي يحمل السيف، وخالق لخالق ماذا للرقبة اللينة، هي الأطراف، ثم بعد ذلك تضيف شيء إلى شيء فتقول زهاق الروح وبطلان الحياة، هي الإضافة، هي أمر على من خلق إزهاق، هو بالتالي لا لم يخلق الإزهاق يعني الإضافة، وإنما خلق الطرفين القاتل والمقتول، هي مقصودنا. والتعبير بأنه خلق مفهوم الشر فيه تجوز وإنما النظر إلى الأطراف، هذا جواب المصنف. بقرأ خلينا نتأمل العبارة وشوفوا كلام الشيخ المصطفى يتأمل فيه أم لا. والنظام قال إن الله تعالى، أرجع خلينا إلى العبارة قرأت أنا، والمجوس ذهبوا إلى أن الخير من الله، إلى أن الخير من الله. والمجوس ذهبوا إلى أن الخير من الله والشر من الشيطان، لأن الله تعالى خير محض وفاعل الشر الشرير. هذا ينسجم مع البيان الأول، قلت عنه في تقريرين، التقرير الأول هذا التقرير الأول، لأن الله تعالى خير محض، والخير المحض لا يصدر منه إلا الخير، والحال بأن لدينا الكثير من الشرور في عالم التكوين، إذن لا بد من وجود مبدأ آخر غير الخير المحض، وهو ماذا؟ الشر المحض، يعني لا بد من الالتزام مثلا بتعدد المبدأ. هذا كلامه في كلام لي حتى في له علاقة، يعني أمر لفظي له علاقة ببعضهم، يقول قال الماتن الشيخ حسن زادة ينقل عبارة للماتن لي للخواجة نصير الدين توصي، قال الماتن في نقد المحصل: المجوس من الثانوية، المجوس من الثانوية يقولون إن فاعل الخير يزدان وفاعل الشر أهرمان، ويعنون بهما ملكا وشيطانا، والله تعالى منزه عن فعل الخير والشر. هل يفهم من العبارة، قبل ما كفي كلامه، هل يفهم من العبارة بأن المجوس ليس في مقابل الثانوية؟ ولعله يقال كأنما الثانوية على أنحاء أحدها المجوس، يعني هي كأنما الثانوية أقسام أحدها المجوس، والثانوية ليس بمجوس، هي واحد اثنين. ثم أكمل، هي المهم عندي، ثم قال ما زلت في كلام الماتن لخواجة نصير الدين في نقد المحصل، يقول: والمانوية يقولون أن فاعلهما النور والظلمة، المانوية مع أنه بالمتن فيه والثانوية، والثانوي ذهبوا إلى أن الخير من النور والشر من الظلم. ثم قال والمانوية يقولون أن فاعلهما النور والظلم، والديصانية يذهبون إلى مثل ذلك إلى آخره. ثم يقول الشيخ فيستفاد من كلامه أن الثانوية في الشرح محرفة والصواب المانوية، وبالتالي كأنه يقول والمجوس من الثانوية ذهبوا إلى أن الخير من الله تعالى وهو يزدان، والشر من الشيطان وهو أهريمان، لأن الله تعالى خير محض وفاعل الشر الشرين. ثم تقول والمانوية هذا الصحيح ذهبوا إلى أن الخير من النور والشر من الظلمة. هذه العبارة بالصورة. والنظام طبعا بينت أن في فارق بين المجوس والثانوية. المجوس في عندهم مبدأين، أحدهما قديم والآخر حادث، أما المانوية في عندهم مبدأين كل منهما قديم. والنظام، النظام هو إبراهيم بن سيار بن هاني النظام، وهو الشخصية الثالثة للمعتزلة ومن متخرجي مدرسة البصرة، وهو معتزلي. إن الله تعالى لا يقدر على القبيح، لما؟ لأن فعل القبيح يدل على الجهل فيما إذا تابع العبد، أو يدل على الحاجة فيما إذا علم وأتى بما أتى به العبد، وبالتالي يعلم وهو محتاج أو لا يجهل، وكل منهما باطل. إذن لا يقدر على القبيح، قادر على كل شيء إلا على القبيح. وذهب البلخي الكعبي وهو أبو القاسم من متكلمي المعتزلة، ولكن من بغداد، من البغداديين، أما النظام من البصرة. وذهب البلخي إلى أن الله لا يقدر على مثل في مقابل آتي على عين، على مثل مقدور العبد. لما؟ لأنه إما طاعة للعبد فيما إذا قصد المتابعة، أو سفه إذا لم يقصد المتابعة. وذهب الجبائيان أبو علي وابنه أبو هاشم وهما من رؤساء المعتزلة إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد، وإلا لو يقدر على عينه لازم اجتماع الوجود والعدم. كيف؟ على تقدير أن يريد الله إحداثه وأن يريد العبد عدمه، كل منهما يريد، هي مهم، كل منهما يريد. ولكن الباري عز وجل مثلا يريد إحداث القيام في العبد، والعبد مثلا يريد عدم القيام، وبالتالي يريد الإحداث يريد عدم الإحداث، يعني بالتالي أصبح لدينا وجود وعدم، فيجرنا إلى الجمع بين المتهافتين. إذا قل الباري عز وجل قادم على كل شيء إلا على مثل مقدور العبد، وذهب العفن إلا على عين مقدور العبد. وهذه المقالات كلها، هذه المقالات الخمسة كلها يريد أن نقول تعالى إلى كلامه كتب أن الله عز وجل خاضع كل شيء المقابلين الكبير، لأن المقضي يقين علق القرب الحضور، لأن المقضي تعالى القرب الحضور، لأن المقضي إنا هو لكان لماذا تقول أن وجوب ما قلنا إن إمتاع شيء ذات وقت العلم إذا يسمى التعلق صورة بالألف يكون أسمكم إن الكان أسمان لا مصد فلجب ما استعيى تعالى القرب لأن أبيات يوسف هجان وكان إمتاع ذات فقط الألم فحاجة حيث يجب أنه تعالى القدرة إذا استعيى تعالى القدرة شيء يبدأ شيء ممكن تعالى الوجود أفروسة الموجات ممكنة إذن بقى أسمان مع كل جين الوجود إجماع الجوبة الذي ما لا تطلق القطف ولكانوا حل الكان ساد الآن مدرك جنفة بالحمود وهو صحة وطعنه وصحة على الوقت. وإذ هذا أشار المصنف رحمه الله المصنف ونقضى عبية تلك أشار المصنف بخوض عبية العلا، وإذ هذا أشار المصنف يخدم من علا أي إمكان وإذن عمودية إلا أجمع عبية الإكان تستلم عمودية فمن أصبح عمودية الخضرة على كل مقبول عمودية الإكان تستلم عمودية الخضرة على كل مقبول عن شبهة مجهود إن الرام من خير الشيء. هذا أخير التالي، هذا أخير التالي يلام وجواب جواب عجبها المجلس أن المال من الخير وإذن الإكان من أعلى خير فعل خير خلق خير فعل خير تغيير تاني شق تاني سيستعزم إن أنا ما فعل خير الشرير من فعل الشر قل فيما يجوز ما يجوز إثناء الخير بالشر ليس يثني بالشر ليس وأيضا الخير ليلاه أخري أول في كامل أخري الأول، وهذا يسمى مع بيانه التخير نشوة الجوز. وأيضا الخير والشر ليلاه ذاتيين الشيء حدث عن الشرف حسب عن الشرف ده. وأيضا الخير والشر ليلاه ذاتيين الشيء فجاز أن يكون شيء خيرا القياس إلى شيء وضر القياس إلى آخر. ليس القياس إلى آخر، ليس القياس إلى دين شرف فعل أن يكون شريرا القياسي شيء وشر مقياس الآب وحن يصن إلى جاز ورح أن يكون لك بالقياس إلى شيء أربي أباها جاب حين يصح ويجوز إسنادهما إسنادهما الخير الشر ولكن الخير الإضافي وجار الإضافي وحن إذن يصح إسنادهما لا أبد من إسناد واحد يسن خير إلى ابن واحد يسن أشر إلى ابن واحد هل القرآن قالوا أبدأ الجيع إلى أن تسجدوا الأجرع في التوف وعشوا بجن صاحب خيرا بالقياس إلى شيء وشبرا بالقياس إلى آخر. وحينئذ إذا جاز وصح أن يكون ألف بالقياس إلى شيء خير بالقياس إلى باء شر فجاز وحينئذ يصح ويجوز إسنادهما إسناد شو الخير والشر ولكن الخير الإضافي والشر الإضافي وحينئذ يصح إسنادهما إلى مبدأ إلى ذات واحدة يعني يسند الخير إلى مبدأ واحد ويسند الشر إلى مبدأ واحد. إذا هل يطور نقبله نابد أن نرجعه إلى أن نسند الشر في تجوز وعن شبهة النظام هي بدأ شوي شافته والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.